بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حسب ما سبق وأن تحدثنا في سياق الحديث عن المضاربة وعن أحكامها، ومن أحكامها موضوع المضاربة المتسلسلة المتتابعة، وتحدثنا عن المباني التي لابد أن نعتمدها في مثل هذه المضاربة، خصوصا عند فسادها، يعني عند فساد المضاربة الثانية وليست الأولى. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ المباني التي سبقت نريد أن نطبقها على الأقوال التي كثرت وربما تناقضت في مثل هذه المسألة، التي عادة غير مكررة، بعض فروعها افتراضية. القول الأشهر قول المحقق الحلي في الشرائع، المحقق الحلي في الشرائع يقول بأن المضاربة إذا كانت بإذن المالك فهي صحيحة، وهكذا إذا كانت صحيحة فما عندي مشكلة، ولكن الحديث يقول محقق السؤال المطروح للمحقق حول أنه السادسة في اللواحق، يقول إذا قارض العامل غيره فإن كان بإذنه وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح، ولو شرط الربح لنفسه لم يصح لأنه لا عمل له. تحدثنا عن ذلك، بس احنا نريد ان نطبق على المباني. يقول باعتبار ان العامل الاول اذا كان مجرد واسطة خير، جايب المضاربة من المالك ومعطيها لمن؟ للعامل الثاني، فهو لا يستحق شيئا لانه لا عمل له. هذا التعبير لا عمل له هو التعبير الذي أجده في كلمات الكثيرين من فقهاء المذاهب الثانية، شافعي وحنبلي ما أدري، بس حنفي شافعي مالكي أقوالهم لا عمل له، وكأنهم اعتمدوا في هذا الموضوع على أنه مثل هذه المضاربة يعتبر أكل المال بالباطل. وطبعا في رواية في نوادر أحمد بن عيسى يقول بأنه إذا واحد أخذ مضاربة من شخص ثم أراد أن يعطيها لغيره بأقل من ذلك الربح، الإمام قال لا يجوز. فحملت هذه الرواية على حالة عدم الإذن، عدم الإجازة، فالرواية أجنبية عن موضوعنا إذا كانت على، وظاهرا هم هي الرواية بلا إجازة حسب الظاهر. بس قلنا بأنه من الناحية الشرعية يبدو أن من الحدود الأساسية للقضايا المالية أن المال لا يؤكل بالباطل، يعني الإنسان الإسلام دقيق في أنه أكل المال بالباطل. حرمة الربا، حرمة القمار، حرمة حرمات كثيرة تضع حدود في قضايا المالية، أنه واحد بدون شغل بس يأكل فلوس ما يصير. والآية القرآنية صريحة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، كأنه تدقيق عدة مرات تأكيد، لأن هذه مشكلة بشرية، مشكلة حادة، مشكلة الدلالين اللي هدفهم مو الإنتاج ولا القيام بعمل جدي، وإنما محاولة أخذ الأموال وأكل الأموال بلا عمل. لكن الفقهاء عندهم أكثر من إشكال على المحقق في هذه الكلمة لا عمل له. أول كلام يقوله صاحب العروة، صاحب العروة يقول يمكن أن يقال، طبعا هذا مو كلام نص كلام بعدنا بينه، يمكن أن يقال بأنه مجرد هذا راح يدور لشخص مالك ومسوي له الصفقة، مرتب له فد ترغيبات وأخذ المضاربة ورتبها وأعطاها لقمة سائغة للمضارب الثاني، وهذا مجرد هذا العمل يستاهل فد أجر. صاحب العروة يرد على هذا يقول إذا كان الأمر كذلك، طبعا هذه تعابير مو تعابيره، تعابيره موجود في العروة أقل قسم منها، إذا أمر كذلك فلا بأس، ولكن هذا المضارب الأول مجرد وكيل، مجرد وكيل ماخذ من هالإيد بعطي هالإيد، فهو شو اللي يستاهل ربح؟ نعم نقول قد يمكن الوكيل هم إلى الفتحة. بعدين هاي قضية واقعية، احنا ليش ندخل في قضايا مرتبطة بالواقع الخارجي؟ إن كان قد عمل عملا يستاهل به الربح فهو، وإلا فلا. العمل شنو؟ العمل هو أساسا ترتيب الصفقة. هسه الناس يقولون ترتيب الصفقة، لكن حقيقة هذا عمل كبير مو بسهولة. الدلالين يعرفون شنو معنى هذا، وترتيب فد عمل تجاري بحث عنه يمكن سنة سنتين ثلاث سنوات، رايح مدوخ روحه لأن لاقي لفد عمل، وجاي مرتب ويا مالك ايش قد مسوي اعلانات، ايش قد مسوي كذا، الان مرتب عمالك، هذا فد عمل لا يستهان به. فما دام هذا عمل فإحنا نقول اذا كان بلا عمل فلا اجر، واذا كان بعمل فله الاجر. هسه هذا العمل مال شنو؟ منو؟ هذا مو يمن بعد. الاداره ايضا عمل، الاداره مو فقط من يد ليد. صاحب العروة يقول، أنا أقنص عبارته، تعبيراته هنا يعني تعبيرات حاجة إلى دقة، واحد يقول ودعوة بدعوة، هذه كلمة الشيخ، بدعوة وربما يحتمل جواز اشتراط شيء من الربح لمن؟ للعامل الأول، أو كون الزيادة له بدعوة أن هذا المقدار وهو إيقاع عقد المضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل يكفي في جواز جعل حصة من الربح له هالمقدار، وفيه أنه وكالة لا مضاربة. طبعا يستشكل هم صاحب الجواهر هنا عنده كلام، وهم السيد الشيرازي عنده كلام هنا، ولهم الحق في ذلك، لأنه كلاهما يقولان بأنه قد يكون هناك عمل، فإذا كان هناك عمل فيستاهل الربح، لأنه لا يتوى حق امرئ مؤمن، بالتالي أي واحد عمل فد عمل يستاهل به الربح يربح، سواء كان هذا أو ذاك. لا صح 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 صح. إذا لم يكن مضاربا، بس إذا كان مضاربا، هو ضارب وأعطى لذاك، ضارب وأعطى لذاك باعتبار أنه المحقق صاحب الجواهر يقول ما دام هو ضارب والمضاربة صحيحة وأعطى لذاك، وربما هذا كلفه شيء من الوقت من المال من التعب، فيستاهل، يستاهل عمل. السيد الشيرازي عم هنا في حديثه يقول حيث أن المضاربة الثانية بإذن يعني الأول تأتي في طول المضاربة الأولى ومن شؤونها، فأرباح الثانية بعد إخراج حصة العامل تكون من أرباح الأولى. خب هذا في حالة عدم الإذن، مع الإذن، وإن كان بغير إذنه، وهنا نرجع إلى كلام المحقق الحلي، وإن كان بغير إذنه لا إذنا صريحا، هذا حاشيتي أنا، لا إذن صريح ولا إذن ضمني، دورات إذن ما يعطي، بس المجتمع عادة المضارب ما يأخذ وحده، ما يقدر يشتغل، هو يجيب آخرين، مثل المقاول اللي يجيب آخرين مقاولين فرعيين ويشغلهم في أعماله. فهنا يقول فإن ربح كان نصف الربح للمالك، طبعا نصف الربح إذا كان التوافق على النصف، والنصف الآخر للعامل الأول وعليه أجرة العامل الثاني. وهذا واضح، العامل الأول مضاربة صحيحة، مضارب النصف بالنصف وأخذ، والمالك من أول يوم قال له أنت تقدر هاي المضاربة اللي بيني وبينك تعطيه لغيري غيرك، مو بالضرورة أنت تسويها باعتبار أنت ما تقدر، طب غيرك. هسه ذاك شلون يتفق مع الغير؟ هذا بحث آخر، طبعا راح يفتش يلقي واحد ويشرف عليه ويتحمل مسؤوليته إلى آخره. صاحب العروة يستشكل هنا بإشكالين، العروة على المحقق. الإشكال الأول يقول أنت تتفضلون بأنه يجوز أن يعطي للعامل الثاني شرط أن لا يشترط المالك المباشرة، إذا المالك اشترط المباشرة فما يقدر، كله ما يخالف، آمنا إذا اشترط مباشرة فعد ما يقدر. الشيء الثاني يقول على أي أساس العامل الثاني يأكل فلوس هنا بلاش؟ ليش يأكل فلوس؟ هو كان يدري هاي المعاملة باطلة ومو بدون إذنه. أليس الإنسان اللي يعمل عمل باطل أجرهم يروح هباء منثورة لأن عمله باطل؟ على هذا الكلام، وهذا الكلام اللي احنا بحثناه، وأنا أريد أرجع على المباني، لأن المباني مهمة، لأن المباني يمكن واحد يستخدمها في غير مكان. أولا السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، المرجع الحكيم، أدي إشكال، إشكاله مسألة الاستيفاء. أمس بحثنا مسألة الاستيفاء، مسألة الاستيفاء يعني شنو؟ يعني إذا فد واحد عمل عملا ربح هذا العمل صار لغيره، هو أخذ الربح، فهو لازم يدفع، لأنه شيء راح الربح فينحهم من واحد آخر فما يصير. السيد الحكيم يقول الاستيفاء حصل الاستيفاء، وأنه الربح صار، هذا الربح مال منه؟ هذا الربح صار بجهد هذا العامل، فإذا الربح يكون إله أو شيء من الربح إله. هاي المسألة الأولى. مسألة ثانية أنه
الإقدام، بحث الإقدام. بحث الإقدام يعني هذا عمل باطل وأقدم عليه وهو يعلم بأن هذا باطل، فما دام يعلم بأنه باطل فأجره ما عنده أجر. هذا كلام عندنا فيه نظر. قلنا ليس كل إقدام على عقد باطل يسبب ضياع أجر العامل. لماذا؟ لأنه ما عنده دليل. عنده دليل جيبه دليل. إذا أكو دليل من أقدم على عمل حرام فلا أجر له، ما يخالف. أما الدليل اللي عندنا في المسألة أنه هذا أقدم على ضرر نفسه، من أقدم على أن يضر بنفسه فلا أجر عليه، وهذا صحيح يعلم بأن المضاربة باطلة ولكن لم يقدم على أساس أنه ما يحصل شيء، ما أقدم على أساس متبرع أو على أنه ما يحصل شيء، فما دام لم يقدم على الضرر فلا نستطيع أن نقول بأن أجره ساقط. مو غاصب، لا وين غاصب، خصمك نفترض غاصب يصير، هذا كل شيء يصير، بس هل أجر هذا الإنسان يضيع لأنه أقدم على عمل باطل؟ نقول إذا أقدم على الضرر بلى، أما إذا لم يقدم على الضرر فقط أقدم على عمل باطل فما معلوم أجره يصدق، لأن ما عنده دليل عام. إذا عنده دليل آمنا وسلمنا. هاي مسألة. ما في إشكال طبعا، يعني طبعا هو نشوف واجب عليه لو على مروته، إذا على مروته إحنا يعني نريد، إحنا نريد نأخذ منه بالقوة بحكم المحكمة، واجب عليه مو فقط على مروته يعطي فيه شيء، طبعا يعطي صدقة يعطي. بس مسألة أخرى، سي المحقق وكلهم تقريبا تقريبا قالوا هذه الكلمة بأنه هذا له أجرة عمله، أجرة عمله يعني شد يمينه. هذا إحنا عندنا تساؤل، وهذا التساؤل يجب أن نطرحه بقوة، وهي أنه إذا العامل الأول المضارب الأساسي هذا اتفق مع هذا الإنسان على 12 درهم مثلا، دينار، هذا شيء يقول لهم 12، رقم 12 زين، الأجرة أجرة المثل بالسوق 10 زين، هذا إحنا نقول من يقول يستحق 10؟ يستحق 12. يقولون شلون المعاملة باطلة؟ يقول لا المعاملة باطلة، بس هذا الإنسان لما إجا في العمل عمل هذا العمل في مقابل 12 درهم، وذاك ذاك صاحب المعاملة المضارب اللي قال 12 رضي بأن يعطيه 12، هذا يسموه الإقرار على الضرر، إقدام على الضرر. يعني صاحب المعاملة الأصلية وهو المضارب الأول قبل أن يعطي 12 درهم لهذا، ليش درهمين يسقط؟ يقول متفقنا على 12، يقول المضاربة باطلة، يقول المضاربة باطلة، بس أنت أقدمت على هذه المضاربة على أساس 12، ليش تحرمني على درهمين؟ والعكس كذلك، العكس شلون؟ هذا كان أجرة مثل 10، أجرة مثل 10، آسف أجرة المسمى لأني تفقوا على 10، بس أجرة مثل 8. يستاهل، قالوا هذا يستاهل 10، هنقول لا يستاهل 8. يقول ليش؟ انتفق، هو أقدم، هو أقدم رضي بثمانية واشتغل على أساس 8، الدرهمين ليش نزيده؟ ففي رأيي، وهذا بحث إلا مكان آخر أيضا بحث، في رأيي طبعا هذا مجرد احتمال أنا أحتمله يحتاج إلى دراسة أكثر، أنه إذا كانت أجرة المثل أقل من المسمى ففي هذه الحالة يعطى المسمى، وإن كانت أجرة المثل أكثر من المسمى يعطى المسمى، يعني المسمى أساسا، لأنه إذا كان أكثر فقد أقدم المضارب، إذا كان أقل فقد أقدم العامل الثاني، والإقدام على الضرر كافي. طبعا هذا يحتاج إلى دراسة معمقة. ومسألة ثانية، المحقق الحلي وكذلك بعض كذا باحثين، المحقق ما قال هذا الكلام بصراحة ولكن غيره قال بصراحة، أنه هذا الإنسان المحقق العامل الأول أو الثاني ما يستاهلون الربح، يستاهل منه المالك، صاحب العروة يصرح على ذلك. سأقرأ نص عبارته، أنه الربح للمالك. ليش الربح مالك؟ لأن كل الربح. ليش كل الربح المالك؟ يقول الربح المالك لأن المال للمالك، المالك هو يملك المال، والربح نماء للمال. فكما أنه الشاة إلية، صوف الشاة هم إلية، حليبها هم إلية، النماء تابع للأصل، كذلك الربح تابع للمال. هذا كلام الآن أقرأ كلامه. وفي هذا إشكال، الإشكال شنو؟ المال جزء من سبب الربح، جزء الثاني شنو؟ العمل. والمال الربح إنما هو نتيجة المال ونتيجة العمل. فما دام الأمر كذلك، إذا تريدون عرف روحوا على العرف، إذا تريدون العدل والإنصاف خلنا نروح نشوف هذا الربح إيش قد من عندك، كم نسبة ارتباط الربح، كم نسبة ارتباط الربح بالمال، وكم نسبة ارتباط الربح بشنو؟ بالعمل. فنعطي النسبة حسب النسبة. هذا كلام السيد صاحب العروة، نقرأ هنا. إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك، فإن أجاز المالك ذلك كما في الإذن السابق في الصورة المتقدمة فيلحق كل الحكم، وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية. فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الربح فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فله، وأما ما قرر العامل فهو أيضا له. نقول شلون أيضا له؟ المالك شلون يحصل على النصف الثاني؟ وهنا بحث جديد. هو طبعا يقول صاحب العروة، عبارته مو واضحة كله إلي، لكن بعدين يقول أقواها الأول، يعني المال ربح المال كله لمن؟ ربح المالك كله للأول، لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية، فلا يستحق العامل الثاني شيئا، وإن العامل الأول لم يعمل حتى يستحق، فيكون تمام الربح للمالك. هنا الإشكال أنه لماذا تمام المال ما يبين السيد هذا، بس يبدو رأيه إنما يكون تمام الربح للمالك بسبب شنو؟ بسبب أن الربح كالنماء، وكما أن النماء تابع للشيء كذلك الربح تابع للمال. فما دام الربح تابعا للمال فكله لصاحب المال. وهنا يأتي الإشكال أنه ليس الأمر كذلك، لأنه هذا الجهد ليش يروح؟ هذا الجهد اللي بذله الفرد، وهذا طبعا سبق وأن قلنا إحنا جينا في الزراعة في المساقات في كل شيء الجهد محترم، عمل الإنسان محترم لأن حقه محترم. بعدين هنا أيضا كلام أقرأ مرة ثانية، أنا بينت بس أقرأ كلامه، يقول ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان على العامل الأول لأنه مغرور من قبله. السيد الحكيم في المستمسك يقول ليش مع جهله، مع علمه أيضا، يقول لماذا مع علمي، يقول طيب هذا المالك استوفى هذا الحق. أتم إشكال أيضا على المحقق، المحقق يقول الربح للمالك بس أجرة العامل الثاني على العامل الأول، وهذا ما افتهمني، ذاك استوفى هذا شلون عليه واجب؟ هذا السؤال، وهذا كلام السيد الحكيم. ها؟ عقد فاسد، العقد فاسد لأن لم يأذن له، بس الربح حاصل. هسه بقية الكذب وغير الكذب الغرور ما أشبه إذا بعد هذا، بس إحنا نقول لماذا الربح للمالك؟ قلنا الربح للمالك لأن الربح تابع للمال، فالمال للمالك والربح له، واستشكلنا بأن الربح ليس كله تابعا للمال، جزء من تابع للعمل، ونسبة مقدار التابعية العرف لازم يعينها من أجل هذا، يمكن 90% يمكن 10%. زين هذا خويك. أما السؤال هنا، المالك يأخذ الربح ويطق السلف ويروح، صار اثنين عنده مشكلة بالشارع، العامل الأول والعامل الثاني. العامل الأول يقول أنا ما حصل شيء، العامل الثاني يقول أنا ما علي ذاك أخو ما أعرفه، ألك أعرفه جيب لي فلوس. السيد الحكيم يقول الذي استوفى الحق هو المالك، المالك الربح بجيبه، هذا المسكين يورط ناخذ منه فلوس. هذا كلام السيد الحكيم في المستمسك، يقول اللي أخذ الربح المالك، ليش نكلف هذا العامل بأن يعطي؟ باطلة أو غير باطلة، بس اللي مستوفي الحق يجب أن يدفع مو غيره. هذا كلام السيد. نحن نقول بالإضافة إلى هذا باعتبار مستوفي، وهو كلام دقيق، بالإضافة إلى ذلك العمل الذي قام به هو، يعني هذا العامل الثاني قام بعمل، إما أن نقول لأنه كان عالما بالبطلان وعمل العمل فأجره ذهب باطلا، إذا قلنا هكذا خبزيا، أما إذا لم نقل وقلنا ليس كل من عمل باطلا فأجره باطل، إنما إذا أقدم على الضرر وهو يعلم وأقدم على الضرر يدري ما يحصل شيء وأقدم ذاك اليوم عمل باطل، إذا قلنا هكذا فالثاني في الحقيقة يستاهل خلي ياخذ ربح من بيت المال، ما نقول انه ياخذ، بس بالتالي هذا الانسان اللي عمل سنه كامله عمل كل شيء يحصل، هذا شويه به صعوبه ظلم هذا. والله العالم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.